بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي وأحبتي في الله، نواصل في كتاب زاد المعاد، كتاب الحج من زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم رحمه الله تعالى.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول رحمه الله تعالى: فصل. واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم العباس بن عبد المطلب أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، فأذن له. واستأذنه رعاء الإبل في البيتوتة خارج منى عند الإبل، فأرخص لهم أن يرموا يوم النحر، ثم يجمعوا رمي يومين بعد يوم النحر يرمونه في أحدهما. قال رحمه الله: وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد رخص لأهل السقاية وللرعاء في البيتوتة، فمن له مال يخاف ضياعه، أو مريض يخاف من تخلفه عنه، أو كان مريضا لا تمكنه البيتوتة، سقطت عنه بتنبيه النص على هؤلاء، والله أعلم.
إيه حلو. إيه. هذه المسألة تتعلق بالمبيت بمنى، والمبيت بمنى واجب من واجبات الحج، ليلتين وجوبا واليوم الثالث استحبابا. وفي هذه الأثناء استأذن العباس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة من أجل سقاية الحاج، وهي سقاية معروفة عند بني عبد المطلب، وألفوها من قبل الإسلام، وما كان من عادات طيبة فإن الإسلام يقرها حتى ولو كانت بعد ظهور الإسلام، ولو كانت قبل ظهور الإسلام، كما رخص صلى الله عليه وسلم للسقاة والرعاة الذين يسقون الناس. وهذا قديما عندما كان الماء يحمل بالقرب وبالآلاء بحمل على الأكتاف، أما الآن فإن السقاية لم تعد قائمة، إذ أن الماء ولله الحمد والمنة موجود في جميع مشاعر الحج، منى ومزدلفة وكذلك عرفات وسائر المشاعر، وفي مكة وفي كل مكان، وهذا فضل من الله تبارك وتعالى ونعمة. والآن هذا الحكم غير موجود حاليا بهذا الوضع الذي نحن فيه، فإن السقاية أمرها سهل، أما الرعاية فإن كانت موجودة من رعاة الغنم والإبل والبقر إن وجد فلهم رخصة في ذلك، ويلحق بهم المرضى والزمنة كما يلحق بهم رجال الطب والأمن ونحوهم ممن يتطلب الأمر، يعني مما يقتضي الأمر عدم تمكنهم من المبيت بمنى، يعني الأطباء والممرضون، ويلحق بهم الجنود الذين يعنون بأمن الحجاج، لا يقلون ضرورة عن السقاة والرعاة إن لم يكونوا ماذا أكثر من ذلك. والناس الآن قد كثر التساهل بالمبيت بمنى بدون ضرورة، فيستأجرون فنادق في العزيزية مثلا ثم يأتون في الليل ويزاحمون الناس ويبيتون ساعتين أو ثلاثا. أقول إن هذا لا يكفي، وقد نص العلماء. أما هدي النبي صلى الله عليه وسلم فإنه البقاء في منى ليلا ونهارا، وقد نص العلماء على أن أقل وقت كاف للمبيت بمنى لغير أهل الضرورات التي الذين ذكرناهم، أقل شيء هو أغلب إيش؟ أغلب الليل، أكثر الليل. فإذا قلنا إن الليل الآن مثلا من صلاة المغرب إلى صلاة الفجر من الساعة 6:30 مثلا إلى الساعة 5 مثلا صباحا وهو الفجر، يعني قرابة كم ساعة؟ ها؟ 6 إلى 10:30، معنى ذلك أنه لا يكفي أن يبقى في الليل أقل من 6 أو 7 ساعات، 7 على الأقل. هذا وهذا عند الحاجة وعند الضرورة، أما بدون حاجة فإن الذي ينبغي اتباعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، الذي ينبغي هو قضاء ماذا؟ أيام التشريق ولياليه في ماذا؟ في منى. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج من منى أبدا، لا ليلا ولا نهارا، منذ أن رجع من طواف الإفاضة ما كثى بمنى يرمي الجمرات في الأيام الثلاث، في الأيام الثلاثة، ولم يخرج منها. والبعض من الناس يذهب عند أهل في جدة ويبيت أو يجلس أكثر الوقت ثم يأتي ويزاحم الطرقات ويتسكع في الطرقات ويؤذي الحجاج ويبيت بعض الوقت. أنا يعني الذي ما عنده استعداد لأن يحج فإن كان عاجزا عن المشاركة في المخيمات فهو غير إيش؟ غير مستطيع. وإن كان قادرا فلا يبخل بالنقود ويتسكع في الطرقات وفي الشوارع، لا يريد تصريح، يريد أن يحج هكذا يعني يلعب ويرتاح أكثر الوقت. الحج سماه النبي صلى الله عليه وسلم جهادا عندما قالت أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها وأخزى الله من أبغضها وقلاها، قالت يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة فهو جهاد. لكن هذه الأيام الحج كأنه نزهة، فلنحمد الله على ذلك ولا نتحيل على ترك بعض ماذا؟ المناسك من أجل الراحة، توسعا في قول النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج. وقد نبهتكم قبل ذلك أن هذا خاص بأعمال يوم النحر من جهة التقديم وماذا؟ والتأخير فقط لا غير. أما أن نتوسع في الأخذ بالرخص ونقول افعل ولا حرج فهذا لعب وتساهل بالمناسك، يضيعون طواف القدوم ويضيعون المبيت بمنى ليلة التروية ويضيعون المبيت بالمزدلفة، البعض منهم يمر ويلقط الحصى ويذهب ويرمي لا يبيت، مع أن كثيرا من أهل العلم يقول إن المبيت بمزدلفة ركن من أركان الحج لمن لغير أهل الأعذار الذين يرخص لهم آخر الليل، ومن عداهم فإنه ركن في حقهم. واستدلوا بما فهموه من حديث عروة بن مضرس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: من صلى صلاتنا هذه، يعني صلاة إيش؟ صلاة ماذا؟ معي يا إخوان، صلاة ماذا؟ صلاة الفجر. من صلى صلاتنا هذه، أي بالمزدلفة، وكان قد وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار، فقد صح حجه وقضى تفثه. من هنا رأى كثير من أهل العلم أن المبيت بالمزدلفة ركن من أركان الحج، والجمهور على أنه واجب، ولكن لا يجوز التساهل فيه، حتى لو قلنا بقول القائلين إنه واجب، بل علينا أن نعنى بذلك. وآخرون يتساهلون في الرمي فيوكلون، ما شاء الله، توكل لماذا؟ قال لك: والله بروح أشتغل في السيارة وروح أوصل الحجاج وأوكل لناس. لا، التوكيل في الجمرات عن العجزة فقط، أو الصبيان الأطفال الصغار. أما الأصحاء فإنهم لا يوكلون ولا يقبل منهم هذا التوكيل، لا رجالا ولا نساء. تجيك المرأة توكل على الجمرات وهي تتسكع في أسواق الراشد 6 ساعات، ها؟ 6 ساعات وهي تلف في السوق، فإذا جاءت الجمرة توكل خايفة من الزحام. ما في زحام في الجمرات والله الحمد، لكن الناس يحتاجون أن ينظموا أنفسهم ويتعاونون مع المسؤولين ورجال الأمن. لم يعود هناك زحام في الجمرات، إنما الناس يتكدسون في أوقات معينة ويهلكون أنفسهم ويتدافعون حتى لو لم يكن هناك زحام. البعض إذا رأى أمامه كذا مجموعة من الأشخاص أخرج ذراعيه ويدفع يمينا وشمالا حتى يصل الجمرة ويدفع الناس كأنه وحش. هذا لا يجوز، انتبه يا عبد الله. والحقيقة أن الحجاج جميعا يدعون للإخوة أهل ماليزيا وأندونيسيا بالذات، شرق آسيا وبروناي، لأنهم لا يفعلون ما يفعله غيرهم من ماذا؟ من التدافع وإيذاء الناس. فالناس يدعون لهم، أهل ماليزيا وإندونيسيا وبروناي، هؤلاء يمتازون بالوداعة والهدوء وعدم التدافع وعدم إيذاء الناس في الطواف وفي السعي وفي رمي الجمرات. بقية الحجاج نسأل أن يغفر لنا ولهم والجميع وللجميع، لا يخلو كثير منهم من حب للذات، فيتدافعون ويضاربون ويشغل إليك أنهما مروحتان يمينا وشمالا، يجندل هذا ويدفع هذا ويسقط من تحت هذا. وما نسيت يعني حالة مرت بي مرة، وكان معي والدتي وفقها الله، وواضعا يدي على كتفي ابني والوالدة بيننا، إن جسمها يعني نحيف، فجاء أحدهم، أحد الحجاج سامحه الله، حاول أن يعني يرفع يدي ليمر من بيني وبين الولد، وكأنه لا يرى المرأة التي بيننا في الطواف. فلما لم يستطع دخل من بيني وبين أمي، يعني أرخى رأسه ودخل بهذه الطريقة. يعني إخوان الحج، أين الرحمة؟ أين يعني الهدوء؟ أين يعني التراحم؟ أنا أقول إنه لو تعاون الحجاج وفقهم الله مع المسؤولين لما وجد زحام. كذلك في الطواف يقفون عند كل ركن فيعرقل ماذا؟ سير الطائفين. كذلك الجمرات يرمي كثيرا أكثر من اللازم بدعوى أنه يرمي الشيطان، أو يقف طويلا ويرمي الحجارة الكبيرة، وإذا أقبل جرد عن ذراعيه وهجم كأنه أسد كاسر. لا يا عبد الله، لا ينبغي هذا، ارحم نفسك وارحم إخوانك، الراحمون يرحمهم الرحمن، انتبه لهذا يا عبد الله، انتبه لتكون هادئا وديعا متعاونا مع رجال الأمن ومع المسؤولين. والبعض إذا رأى حواجز يريد أن يدخل بالقوة فيعرقل سير الناس، إذا وضع رجال الأمن بعض الحواجز لتنظيم السير جاء يعاكسهم يريد أن يمر بالقوة. لا يا أخي، اتق الله في نفسك، ما لهم مصلحة أن يمنعوك من هذا الطريق إلا لمصلحة تهم المسلمين جميعا. وتعاونوا على البر والتقوى، فانتبهوا لهذه المسألة حتى تؤدوا حجكم، حتى تؤدوا حجا مبرورا إن شاء الله تعالى. والحج المبرور هو الذي يؤدى كما أداه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا فيه ضرر على الناس ولا ضرار. ومن هنا أقول إنه يجب التقيد بتعليمات المسؤولين في مسألة التصاريح، فلا يحج أحد بدون تصريح، لأن هذا ليس رأي المسؤولين فقط، بل هو رأي العلماء والمؤتمر الإسلامي الذين حددوا أعداد الحجاج على حسب نسب السكان في بلاد المسلمين. وحتى المقيمين والمواطنين في المملكة ينبغي أن يتقيدوا بذلك، وأن يرحموا إخوانهم، وأن لا يخالفوا الأنظمة، لأن هذا التنظيم ليس عبثا، هذا من المصالح المرسلة التي للإمام حق الاجتهاد فيها، لا سيما وقد أقرها من العلماء والمؤتمر الإسلامي، مؤتمر القمة الإسلامي أكثر مرة، يعني هذه مقرة. فلو سمح لكل الناس يأتون لغصت الأماكن وأصبحوا لا يستطيعون أن يتحركوا في تلك الأماكن. أما قول بعض الجهلة الذين يرددون بعض يعني الحكايات والخزعبلات، يقولون منا مثل رحم المرأة، الرحم يكون مثل البويضة، فإذا حملت المرأة يصبح 20 سنتي في 20 سنتي أو أكثر، أو 30، فهذا كلام غير صحيح، هذا غير صحيح. منا هي منا، لا تزيد ولا تنقص، مع أن المسؤولين وفقهم الله قد قضوا كثيرا من الجبال ووسعوا وأزالوا كثيرا من الصخور والجبال، ومع ذلك سيظل يعني هو محدود. فينبغي لنا أن نتعاون على البر والتقوى، وأن نبتعد عن مخالفة الأنظمة، ومن لم يستطع أن يشارك في الحملات المخيمات التي تخدم الناس فعليه أن يجلس في بيته، وهو معذور إذا كان عاجزا، وغير معذور إذا كان موسرا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. ولم يتعجل صلى الله عليه وسلم في يومين، بل تأخر حتى أكمل رمي أيام التشريق 3 وأفاض يوم الثلاثاء بعد الظهر إلى المحصب وهو الأبطح وهو خيف بني كنانة، فوجد أبا رافع قد ضرب فيه قبته هنالك، وكان على ثقله توفيقا من الله عز وجل دون أن يأمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى الظهر
وكان على
ثقل
ثقل
نعم نعم.
فوجد أبا رافع قد ضرب فيه قبته هنالك وكان على ثقله توفيقا من الله عز وجل دون أن يأمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدة ثم نهض إلى مكة فطاف للوداع ليلا سحرا.
من هدي النبي صلى الله عليه وسلم تكمل؟
طيب. يؤيد رحمه الله كلامه لأنه ذكر الكثير من طيب. الخلاف. قال رحمه الله تعالى: والذي كأنك تراه من فعله صلى الله عليه وسلم أنه نزل بالمحصب وصلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدة ثم نهض إلى مكة وطاف بها طواف الوداع ليلا ثم خرج من أسفلها إلى المدينة. قال: ولم يرجع إلى المحصب ولا دار دائرة. ففي صحيح البخاري رحمه الله عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت وطاف به. نعم.
تحدث الشيخ رحمه الله تعالى عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعجل والتأخر، فإنه صلى الله عليه وسلم قد تأخر، كما قال الله تبارك وتعالى: الحج أشهر معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. يرمي في الجمرات الثلاث، يرمي الجمرات الثلاث على نحو ما ذكرنا البارحة وما وضحه الشيخ في اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر واليوم الثالث عشر، يتحين وقت الزوال ثم رمى الجمرة الأولى وتوجه إلى القبلة ودعا كما بينا بالأمس، ثم رمى الجمرة الثانية وتوجه إلى القبلة وتنحى عنها وتوجه إلى القبلة ودعا، ثم رمى جمرة العقبة ولم يتوقف عندها، وفعل في اليوم الثاني عشر والثالث عشر مثل ما فعل في اليوم الحادي عشر. هذا هو هديه صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز بحال من الأحوال أن نخالفه، فلا يجوز الرمي قبل الزوال، لأن ذلك لو كان مشروعا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما أنه لم تعد هناك ضرورة الآن بعد توسعة الجمرات، هذه التوسعة العملاقة العظيمة، لم تعد هناك ضرورة تستدعي مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم كالإذن أو كالرخصة الترخصي بالرمي قبل الزوال. وأرى أن هذا مثل من يصلي الظهر قبل الزوال، فانتبهوا واحرصوا على تطبيق السنة فإنه طريق الجنة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رمى جمرة الجمرات الثلاث في اليوم الثالث عشر ضربوا له قبة بالمحصب الذي هو الأبطح، فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدة خفيفة ثم ذهب وطاف طواف الوداع. وطواف الوداع واجب من واجبات الحج، والأطوفة كلها صفتها واحدة: سبعة أشواط مع صلاة ركعتين في نهايتها خلف المقام إن تيسر، وإلا ففي أي مكان من الحرم عند الزحام. ولا يجوز التمسح بالمقام ولا بالحجر ولا بغيره من الأماكن في الكعبة، وإنما تطوف وتستلم الحجر الأسود إن استطعت، أو تشير بشيء في يدك، أو تشير ولو بدون شيء في يدك، أن تستلمه بعصا أو محجن، أو تشير بيدك وتمضي في طوافك دون أن تعرقل مسار الطائفين. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن نتأسى به. وطواف الوداع سيأتينا أنه يسقط عن المرأة الحائض ولا يلزمها إذا كانت قد طافت طواف الإفاضة. وأن طواف الوداع خاص بالحج، ولم يثبت طواف وداع في العمرة، وأنه واجب من واجبات الحج في أصح أقوال أهل العلم، وأنه لا يجوز تقديم ما يسمى بالعمرة البعدية عليه كما يفعل بعض الناس، إذا رمى الجمرة ذهب يأتي بعمرة عمرة بعد عمرة، وهذا خلاف السنة. إنما عليك أن تنتهي أولا وتطوف طواف الوداع. والنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن طاف خرج مباشرة ولم يمكث، فهذا هو هديه. ولكن لو أن مسلما احتاج شراء أي شيء في طريقه دون مكث طويل فلا حرج في ذلك، كأكل ونحو ذلك مما قد يحتاج أخذه بالطريق، لأن البعض من الناس يتشدد يقول لا يجوز أن تشتري شيئا. المقصود لا تمكث إن أردت الرحيل، أما إن مكثت طويلا فعليك أن تعيد طواف الوداع. والذين يترخصون فيذهبون إلى جدة أو غيرها ثم يعودون ليطوفوا طواف الوداع، قد تجدون فتاوى بهذا لكنها فتاوى خالية من الدليل. وأنت يا عبد الله تريد حجا مبرورا، والحج المبرور الذي ليس له جزاء إلا الجنة هو الذي يؤديه العبد المسلم كما أداه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ودع الكعبة ماشيا إلى الوراء، ولم يثبت أنه دار حول الحرم قبل أن يخرج. كل هذه من الخرافات التي أحدثها الناس وليست من دين الله في شيء. ومن طاف ومن لم يطف طواف الإفاضة وأخره إلى طواف الوداع طاف طواف الإفاضة، فإن كان يريد الخروج مباشرة أجزأه عن طواف ماذا؟ عن طواف الوداع، ولا يجزئ طواف الوداع عن طواف الإفاضة. يعني لو أنه نوى طواف الوداع فقط عليه أن يعيد طواف الإفاضة، لكن لو نوى طواف الإفاضة دخل فيه ماذا؟ طواف الوداع، حتى ولو كان بعده سعي، فإن السعي لا يعد فاصلا طويلا بينك وبين البيت. وقد قال ابن عباس رضي الله عنه أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، وإذا قال الصحابة أمر أو أمر أو من السنة كذا أو أمرنا بكذا، فإن الآمر هو من؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يعني نتساهل في ذلك. نعم، أو نبدأ في الأسئلة.
التعصيب طيب. آخر شيء.
نعم،
التعصيب آخر الكتاب، كتاب الحج.
طيب
إيه نعم. قال رحمه الله تعالى للزحام عليه أحسن الله إليكم.
نعم.
قال واختلف السلف رحمه الله في التحصيب، هل هو سنة أم منزل اتفاق على قولين، فقال طائفة هو من سنن الحج، فإن في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين أراد أن ينفر من منى: نحن نازلون غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، يعني بذلك المحصم. قال: وذلك أن قريش وبني كنانة تقاسموا على بني هاشم وبني المطلب أن لا يناكحوهم ولا يكون بينهم شيء حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم
حتى يسلموا
إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقصد النبي صلى الله عليه وسلم إظهار شعائر الإسلام في المكان الذي أظهروا فيه شعائر الكفر والعداوة لله ورسوله وهذه كانت عادته صلى الله عليه وسلم، أن يقيم شعائر التوحيد أن يقيم شعار التوحيد في مواضع شعائر الكفر والشرك، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبنى مسجد الطائف موضع اللات والعزى. قالوا: وفي صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا ينزلونه، وفي رواية لمسلم عنه أنه كان يرى التحصيب سنة. وقال البخاري رحمه الله عنه أنه كان يصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويهجع، ويذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. قال: وذهب آخرون منهم ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم إلى أنه ليس بسنة وإنما هو منزل اتفاق. ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: ليس المحصب بشيء وإنما هو منزل نزل به رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون أسمح لخروجه. وفي صحيح مسلم أيضا عن أبي رافع رضي الله عنه أنه قال: لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنزل بمن معي بالأبطح، ولكن أنا ضربت قبته ثم جاء فنزل فأنزله الله فيه بتوفيقه، تصديقا لقول رسوله: نحن نازلون غدا بخيف بني كلالة، وتنفيذا لما عزم عليه وموافقة منه لرسوله صلوات الله وسلامه عليه.
المحصب هو الأبطح، وهو الذي بجوار العدل، ما يسمى الآن وادي العدل، ويعني الآن لم يعد فيه مكان يتسع لأحد لأنه أصبح مبانيا ولم ينهى عن البناء فيه كما هو شأن منن والمشاعر، فالذي يظهر أنه ليس بمشعر كما ذكر المصنف، والراجح أنه ليس من المشاعر الحج، وإنما نزله النبي صلى الله عليه وسلم من باب الاستراحة فيه حتى يتهيأ لطواف الوداع، ولم يثبت أنه ولم وأكثر أهل العلم وهو الراجح على أنه ليس من المناسك، وإنما كانوا يجلسون فيه للاستراحة، وإن كان بعض الخلفاء قد جلس فيه كما جلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى، ليس من الأمور المحتمة أو الواجبة. فحتى إن أبا رافع صرح أنه لم يأمره بذلك، وإنما هو الذي اختاره لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعل ما ذكره من علة وهو إظهار قوة الإسلام وعقيدة الإسلام في تحويل هذا المكان الذي كان مصدر أذى للمسلمين حتى يكون مصدر راحة وطمأنينة وأمن للمسلمين. والله الموفق، والهادي إلى سواء السبيل. نواصل غدا في مسألة الأضاحي والهدي وأمور أخرى إن شاء الله تعالى غدا بعد صلاة الفجر إن شاء الله في هذا المكان بإذن الله تعالى. أما الليلة المغرب ليس فيه درس، لكن غدا بعد الفجر نواصل في هذا الكتاب بعض ما يتعلق بالحج أو ما له علاقة ولو غير مباشرة بالحج كالأضاحي والعقيقة ونحو ذلك. الله نسأل أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. سائل كريم يقول: هل الوقوف لعرفة يشترط له الطهارة؟
لا تشترط الطهارة للوقوف بعرفة، إنما تتطهر لتؤدي صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا، ومع ذلك لا تشترط الطهارة. نعم، كما لا يشترط غسل الحصى ولا تخصيصه بمزدلفة، وإنما يؤخذ من أي مكان، كما أن عرفة لا ينبغي التساهل فيها في هذا اليوم بالاشتغال بالصور التذكارية المحرمة وبالتدخين وبالسماع المحرمات والأغاني ونحو ذلك، بل يجب الاشتغال فيه بالذكر ودعاء الله سبحانه وتعالى والتضرع إليه إلى أن تغرب الشمس. نعم.
الأسئلة تكثر عن العمرة بعد الحج، بعضهم يقول عن والدي المتوفين وبعضهم عن ولدي المتوفى وهل مجرى.
العمرة عن الوالدين بعض العلماء يرى أن الدعاء أفضل منها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أو ولد صالح يدعو له، لكن إذا كان الوالدان لم يحج ولم يعتمرا وقد توفيا أو كان مقعدين لا يستطيعان السفر، ليس المقصود لا يستطيعان ماديا وإنما لا يستطيعان جسديا، فلا بأس أن تحج وتعتمر عنهما. وأما تكرار العمرة من التنعيم بعد الحج فهذا فيه عدة محاذير. أولا أنه خلاف السنة، إذ لم يفعل ذلك أحد من الصحابة ولا من التابعين، ولم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما الذي أعمر عائشة من التنعيم لم يعتمر معها، وإنما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم رخص لها تطيبا لخاطرها، فمن كان عذره مثل عذر عائشة مثل عذر عائشة ولم يأتي بعمرة فلا بأس، أما من لم يكن كذلك فلا ينبغي له أن يضايق المسلمين في أيام التشريق، ويزداد الأمر مخالفة إذا كان ذلك في أيام التشريق، فإن فيه أذى للناس ومزاحمة للمسلمين وتضييقا عليهم. وقد قال الإمام التابعي الجليل أيوب السختياني رحمه الله تعالى: لا أدري عن هؤلاء الذين يترددون من التنعيم هل يؤجرون أم يؤزرون، فالتردد من التنعيم بهذه الطريقة ليس عليه دليل البتة. وإن كنت مضطرا أن تأخذ عمرة لوالدك فلتذهب إلى ميقاتك الذي يجب أن تحرم منه. نعم.
يقول: هل يجوز تأخير طواف الإفاضة والسعي إلى ما بعد أيام التشريق؟
عند الضرورة يجوز وعند الحاجة، والأولى أن يكون داخل أيام التشريق، لكن لو أن مسلما اضطر إلى ذلك لعذر أو لآخر، أو أن أو امرأة حائض أو ناس مشغولون بخدمة الحجاج أو نحو ذلك، فلا بأس أن يؤخر الطواف، والأولى أن لا يؤخر عن ذي الحجة البتة، بل هذا الواجب. نعم.
آخر شهر ذي الحجة.
آخر شهر ذي الحجة. نعم.
أحسن الله إليكم. الأسئلة تكثر عن الأضحية.
نعم.
يقول: يشتهر عندنا التضحية عن الأموات الذين ماتوا في تلك السنة.
نعم.
بعضهم يقول نقدمهم على أنفسنا، هل لهذا أصل في الشر؟
ستأتي إن شاء الله أحكام الأضحية غدا، ولكن بإذن الله، ولكن أنبه الإخوة على أن الأضحية المخاطب بها الأحياء وليس الأموات، فمن قدر من الأحياء سن له أو وجب عند كثير من أهل العلم عليه أن يضحي، والناقة أو البقرة تكفي لسبع سبعة أشخاص بالأضحية كالهدي، وأما الغنم فإنها تكفي لشخص واحد، ويشترط في الضأن أن تبلغ ستة أشهر، والماعز أن تبلغ سنة، والإبل أن تبلغ خمس سنوات، والبقر أن تبلغ سنتين، ولا يجوز أقل من ذلك، لا يجوز أقل من ذلك. أما التضحية عن الموتى الذي اتخذه الناس عادة فلا نجد عليه دليلا من الشرع أبدا. ومن ترك الأضحية وضحى عن والده المتوفى فإنه ترك ما خوطب به شرعا وفعل أمرا لم يؤمر به، فينبغي أن تضحي عن نفسك، فإن أردت أن تتصدق عن والدك أو والدتك أو قريبك فباب الصدقة ميسور وليس محصورا في ماذا؟ في الأضحية. والذي يظهر أن الأضحية عن الموت لا دليل عليها. نعم.
يسأل وفقه الله، يقول بعد الإحرام هل يجوز لبس الأحذية لأنها مخيطة أم يحرم؟
لا بأس بلبس الحذاء ولو كانت مخيطة، بشرط أن تكون تحت الكعبين ولا تلبس تحتها جوربا، إنما تلبس الحذاء المعتادة حتى ولو كانت يعني محيطة بالرجل، ولو كانت مخيطة أيضا على ألا تتجاوز الكعبين حتى لا تصبح خفا، والخف منهي عن الإحرام فيه إلا عند فقد النعلين. نعم.
ما حكم التبرك والتمسح بالكعبة والملتزم الاتكاء على الملتزم؟
هذا ليس عليه دليل، يذكره بعض الفقهاء المتأخرون، لكن لا نجد عليه دليلا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد إلا استلام الركنين، استلام الركن اليماني بدون تقبيل مرة واحدة ولا تشير إليه فإن الإشارة إليه غير واردة، واستلام الحجر الأسود عند القدرة أو الإشارة إليه عند الزحام، هذا هو الوارد. أما أن يتعلق بالشاذروان أو بالملتزم أو بالحطيم أو الحجر أو التمسح بالمقام أو نحو ذلك فإن هذه خرافات ما أنزل الله بها من سلطان، خرافات ما أنزل الله بها من سلطان، ولا يجوز تقليد الناس فيها، بل يجب أن تمضي في طوافك ولا تتوقف في هذه الأمكنة لئلا تضر بالناس وتعرقل سيرهم، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرر. نعم.
يقول يسأل عن أثناء الطواف قد تقام الصلاة، يقول كيف، هل نصلي أم نكمل الطواف؟
لا تصلي، تصلي ثم تكمل الطواف، تكمل الطواف وتبدأ من حيث وقفت، تبدأ تستأنف من حيث وقفت وتكمل طوافك، لكن إذا أقيمت الصلاة فيجب أن يكبر مع الإمام ولو يقطع الطواف والسعي.
أسئلة بمعنى من كان حيضها، من كان يقول عادتها، من كان حيضها يأتي عادة الثاني عشر من الشهر كيف تودع، يسقط عنها الإفاضة؟
ليس على الحائض
الإفاضة والوداع.
نعم. نعم. ليس على الحائض طواف وداع، وما دام يخشى وليها أو تخشى هي أن يأتيها الحيض في اليوم الثاني عشر فعليها أن تطوف يوم النحر، وهو السنة والأولى، الأولى أن تقدم الطواف يوم النحر أو ليلة 11 في الليل مثلا أو في إحدى ليالي التشريق، فإذا كان المرأة تخشى أن يأتيها الحيض فلتطوف يوم النحر وهو الأكمل والأفضل حتى ولو بدون حيض، ولو لم تخشى الحيض، حتى ولو لم تخشى الحيض، فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه طاف يوم النحر، وكذلك أصحابه من بعده. لكن نحن قلنا للذي لديه عذر، إما امرأة حائض قبل ذلك فإنها تنتظر حتى تطهر، أو أناس مشغولون بخدمة الحجاج ولم يتمكنوا من الطواف مبكرا، فلهم أن يؤخروه ويجزئهم عن طواف الوداع. أما الحائض فإنه لا وداع عليها، فقد حاضت صفية رضي الله عنها، فأخبأ فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: عقراء حلقاء أو حابستنا هي؟ فلما أخبروه أنها قد أفاضت أمر بالرحيل ولم يحبس الناس. وهذا يدل على أن طواف الإفاضة لا يصح من الحائض، لذلك قال: أو حابستنا هي؟
ومعه 120,000،
وكان معه في تلك السنة 120,000، ولم ينقل أنه يعني زاد هذه الزيادات التي يزيدها الناس، ولم يعني يحدث شيئا مما أحدثه الناس، بل كلهم اقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم القائل: خذوا عني مناسككم. نعم،
أحسن الله إليكم
خالد.
يقول: نقض الوضوء أثناء الطواف هل يبيح التيمم؟ لأنه من شدة الزحام يقول: لا أستطيع أن أذهب وأتوضأ.
إذا انتقض وضوءك أثناء الطواف تذهب وتتوضأ ثم تستأنف الطواف من أوله من جديد، كأنك لم تطف شيئا، كما لو نقضت الوضوء في الصلاة، لو نقضت في الركعة الثالثة تكمل ولا تتوضأ وتستأنف من جديد؟ كذلك الطواف. إذا حد أما التيمم فإنما يباح عند استعمال عند عدم الماء، أو عند المشقة باستعماله كوجود مرض أو نحو ذلك، أو عدو يتربص بك الدوائر. والحمد لله دورات المياه بجوار الحرم بجوار المسجد، فليس لديك عذر أن تترك الوضوء وتتيمم، بل لو تيممت مع وجود الماء فطوافك غير صحيح وصلاتك غير صحيحة. نعم.
يسأل الأخ يقول: هل طواف القدوم يجزي عن طواف العمرة، أم لا بد أن أطوف طواف القدوم ثم طواف العمرة؟
إذا كنت متمتعا أو معتمرا فليس عليك طواف قدوم، هو الطواف طواف واحد، طواف وسعي ثم تقصير أو حلق، وليس هناك طواف قدوم للمعتمر أو المتمتع، وقد تكلمنا عن هذا الليلة البارحة ووضحناه. ورد المصنف رحمه الله قول من قال إنه لا بد من طواف قدوم للمعتمر، أو لا بد من طواف قدوم يعني قبل أن تحرم أو عندما تحرم بالحج من مكة، كل هذا لا دليل عليه أبدا. نعم.
الأسئلة تكثر، أسئلة التهرب، لكن أختار منها يقول: أنا حاج إداري، إذا ألزموني على فك الإحرام ما الجواب؟
إذا لم يؤذن لك من قبل الجهة المختصة التي كلفتك بالإدارة فلا يجوز أن تخالف الأمر فتحرم بالحج ولا بالعمرة، أما إذا أذن لك فلا بأس بذلك إن شاء الله. لكن كونك مثلا تلزم بترك الإحرام، ترك الملابس الإحرام ونحو ذلك، أنا معنى ذلك أنهم لم يأذنوا لك. لكن بالنسبة يعني الجنود أو الأطباء أحيانا قد يضطرون إلى شيء من ذلك فيلبسون أشياء مؤقتة، فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. نعم.
يسأل عن حكم الاغتسال في المواقف بعرفة ومزدلفة، أم يقول لإبقاء على الإحرام وعدم تغييره حتى يتحلل الإنسان؟
إذا أردت أن تغتسل بعرفة أو بمزدلفة أو بمنى وأنت محرم فلا حرج عليك، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل وهو محرم، كما أنه يجوز لك، لكن لا تغتسل بالصابون الذي فيه طيب، الذي فيه رائحة عطرية، إنما تغتسل بالنوع الآخر مثل الصابون النابلسي الذي من زيت الزيتون وغيره. أما تغيير الملابس الإحرام فلا بأس، تغير تبدل تغسلها، تبدلها بملابس إحرام جديدة. بعض الناس حتى النساء يقول خلاص إذا لبست شيئا لا تغيره، لا، المرأة ليست لها ملابس إحرام، وإنما تترك القفازين والبرقع النقاب، ويجب عليها أن تغطي وجهها بالخمار وتلف يديها بعباءتها، لكن لا تلبس النقاب ولا القفازين، ولا ينبغي لها أن تفعل مثل ما يفعل بعض الناس، تجعل رباطا يرفع الغطاء هكذا فعلى فوق بحيث يعني لا يلامس وجهها، هذا ليس عليه دليل، إنما المقصود أنها تترك النقاب. وأما يعني الرجل فإنه يبدل ملابس الإحرام ويغسلها إذا اتسخت ويخيطها إذا انقطعت ونحو ذلك، لا حرج في ذلك إن شاء الله. نعم.
تقول وفقها الله تعالى، تذكر بأنها زارت قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأهل البقيع والشهداء، هل المعلى في مكة يلزم زيارة مقابرهم أم للصعوبة يخفف في ذلك؟
أختي الكريمة، زيارة النساء للمقابر سواء قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبور الشهداء أو غير ذلك فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم: الجواز مطلقا، المنع مطلقا، والجواز بقيد عدم الإكثار. وعندما نتمعن في الأدلة الواردة في هذا الباب نجد أن القول الراجح والقوي والمؤيد بالأدلة أنه ليس للمرأة زيارة المقابر، بل ذلك محرم عليها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور من النساء. وقال أيضا: لعن الله زائرات القبور من النساء، ونهينا عن اتباع الجنائز. يؤيد ذلك أنهن ذوات عواطف، فعندما يزرنا ربما يحدثنا شيئا من شق الجيوب أو لطم الخدود أو الدعاء بدعوة الجاهلية، وهذا ما يحصل الآن. فالآن إذا دخلنا إلى الروضة توجهنا إلى القبر وهن يزغردن كأنهن في مرقص أو كباريه أو مسرح، والعياذ بالله. والله عز وجل يقول: إن أنكر أصواتي لصوت الحمير. والصحابة رضوان الله عليهم كانوا عندما يزورون قبر النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لا يرفعون أصواتهم، لأن حرمته حيا، لأن حرمته ميتا كحرمته حيا رضي الله عليه الصلاة والسلام. فلا بد أن نتقيد بذلك. الصحيح أنها لا تزور المقابر، اقضي وقتك في المسجد النبوي، فكل صلاة تصلينها هي خير من ألف صلاة فيما سواه. وإذ إياك والتزاحم على المقابر أو الذهاب إلى زيارة المقابر، فإن ذلك خاص بالرجال دون النساء.
أحسن الله إليكم. يقول أوصاه أحباؤه بكتابة اسمهم على البيت العتيق حتى يكتب الله لهم الحج، ليكتب الله لهم الحج. يقول هل لهذا دليل؟
هذا عبث وبدعة من البدع. لا تجوز الكتابة على الكعبة ولا على المساجد ولا على المقابر ولا على أي مكان من هذه الأشياء، ولا على الاسطوانات ولا على الأعمدة. ماذا تفيدك الكتابة؟ لا تفيد شيئا، فضلا عن كونها بدعة من البدع فإنها لا تنفع. وإنما البعض من الجهال يفعلون ذلك، فلا يجوز ولا تنفعك الكتابة ولا تجعلك تحج أبدا. إنما إذا عزمت وتوكلت على الله ويسر الله لك المال الذي تحج به فحج. أما أن ترسل مع شخص يكتب اسمك فهذا يوسخ المكان، يوسخ الجدار، وفيه إثم عليك، على الكاتب والمرسل عليهما إثم في ذلك، لأن في ذلك توسيخا للكعبة أو للجدار الذي يكتب عليه. وهذه كلها خرافات. كذلك من الخرافات التي لا دليل عليها أن بعض الناس يوصي إخوانه، يقول إذا وصلت المدينة فسلم لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يعطيه رسالة يقول ألقها في عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أو يعني يكلفه بشيء من هذا القبيل. كل هذا محرم وبدع ليس لها أصل في دين الله سبحانه وتعالى. نعم.
سأل الله إليكم، يذكر بأن شيخه وقبل هذا سؤال مهم وتكلمت عنه سأل الله إليكم مرارا، يقول بأنه لا يستطيع أن يحلق شعره لأن يقول المظهر يعني لا يليق أمام الزوجة.
أي
يقول
يعني قدمت رضا الزوجة على رضا الله. يا عبد الله، النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين بالرحمة 3 مرات: رحم الله المحلقين، قيل والمقصرين يا رسول الله، فقال رحم الله المحلقين، قيل والمقصرين يا رسول الله، فقال رحم الله المحلقين، قيل والمقصرين يا رسول الله، وبعد المرة 3 أو 4 قال والمقصرين. فاحلقه بالموسى قربة إلى الله وليس قربة إلى زوجتك، فإن ذلك يدل على عدم اهتمامك بالنسك والعياذ بالله. إذا كان يقدم رضا الزوجة تقول تخلي راسك زي البطيخة كده ليه؟ ها؟ خليه زي البطيخة، أرضي ربك. وأما هي رضيت أو لم ترضى لا شأن لها بهذا الأمر، ليس لها أن تعترض على عبادتك ولا على شيء تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، فهي لا تحتاج لأن تستأذنها في حلق رأسك أو في تقصيره، بل إن ذلك من العادات يعني التقليدية التي قلدنا فيها أعداء الإسلام. سؤال الأخير يا شيخ.
نعم. يقول يعني كأنه موضوع عكسي، يقول هل يجب الحلق في اللحية أيضا أم اكتفى بها بالتقصير؟
نعم، النسك هو حلق الرأس، أما حلق اللحية فهو محرم. النبي صلى الله عليه وسلم قال في أكثر من 22 حديث أمر فيها بإعفاء اللحى، منها أعفو اللحى، أكرم اللحى، ترى اللحى وليست اللحى، اللحى لحاء الشجر، أكرم اللحى، اللحية جمعها لحى، أكرم، أرخو، أرجو، أعفو، أطيل، خالف اليهود. فهذه أوامر صريحة بوجوب إعفاء اللحية، فلنعفيها لوجه الله يا عبد الله، ولا يجوز أن نحلقها. ولذلك من أغرب الغرائب العام الماضي يسألني واحد يقول أنا لما رميت الجمرة حلقت رأسي ونسيت حلق لحيتي. قلت له سبحان الله العظيم، بل يجب أن تتركها، هذا ليس نسيان، هذا يجب، بل يجب عليك أن تعفيها لوجه الله وأن تتأسى فيها برسولك صلى الله عليه وسلم. كانت أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها وأخزى الله من أبغضها وقلاها تقول: والذي زين الرجال بماذا؟ باللحى. فهي زينة للرجل، ميزه الله بها على المرأة. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. وإلى درس الغد بعد الفجر هنا إن شاء الله، استودعكم الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.